الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوظيفة العملية في حالة الشك. يقسم البحث، يقسم السيد الشيخ رضوان الله عليه البحث في الوظيفة العملية في حالة الشك إلى أربعة أقسام. الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي، والوظيفة العملية في حالة العلم الإجمالي، والوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معان. هذا الذي يعبر عن بالدوران الأمر بين المحذورين، وهو الذي يقال فيه بإصالة التخيير، لكن السيد الشهيد يرجع إصالة التخيير إلى إصالة البراءة أيضا كما أشرنا إليه سابقا، وسيأتي أيضا في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. ورابعا الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. هل أن الأقل والأكثر شك في الأقل والأكثر موضع للاحتياط أو موضع للبراءة؟ أولا الوظيفة في حالة الشك البدوي. الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي أيضا ينقسم إلى بحثين، الوظيفة الأولية والوظيفة الثانوية. ويقصد بالوظيفة الأولية في حالة الشك ما يحكم به العقل عند الشك في التكليف. ماذا يحكم به العقل؟ هل يحكم العقل بالبراءة أو بالاحتياط؟ وهذا هو الخلاف المعروف بين أستاذنا الشهيد وبين المشهور، إذ أن المشهور ذهبوا إلى إصالة الاحتياط العقلية وسموا ذلك بقاعدة قبح العقائد بلا بيان، والسيد الشهيد رضوان الله عليه ذهب إلى المشهور قالوا بقبح العقائد بلا بيان البراءة العقلية. أنا شهدت خذ اشتبه بلي المشهور قالوا بالبراءة العقلية، المشهور قالوا بالبراءة العقلية وسموا ذلك بقبح العقائد بلا بيان، والسيد الشهيد رضوان الله عليه قال بالاحتياط العقلي وسمى ذلك بمسلك حق الطاعة. إذن فالبحث في الوظيفة العملية الأولية عبارة عن أن العقل ماذا يدرك بقطع النظر عن تدخل الشارع في تعيين وظيفة الشاك، بقطع النظر عن تدخل الشارع في تعيين وظيفة الإنسان الشاك، العاقل ماذا يدرك؟ هل يدرك ضرورة الاحتياط أو يدرك ضرورة البراءة؟ ثم إذا انتهينا من هذا البحث لابد وأن نبحث في الوظيفة العملية الثانوية، وهي أن الشارع ماذا يعين من وظيفة عملية شرعية للإنسان الشاك، وهل يمكن أن نرفع اليد بهذه الوظيفة العملية الثانوية التي جعلها الشارع، هل يمكن أن نرفع بها اليد عن الوظيفة العملية الأولية التي عينها العقل أو لا يمكن؟ إذن فنبحث أولا في الوظيفة العملية الأولية في حالة الشك. وقع الخلاف بين أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه وبين المشهور، بين المشهور من الأصحاب المتأخرين في أن الوظيفة العملية عقلا هل هي الاحتياط أو البراءة. فالمشهور قال بالبراءة العقلية، والسيد الشهيد قال بالاحتياط العقلي ما لم يتدخل الشارع طبعا في تعيين الوظيفة العملية للشاك، فإنه بل إذا تدخل الشارع لتعيين وظيفة عملية للإنسان الشاك فربما يرتفع بذلك موضوع الحكم العقلي كما سنوضح ذلك، وقد وضحنا ذلك أيضا سابقا. وبما أن هذا البحث قد كرر كرارا في المرات السابقة في الحلقات الماضية، فإن شاء الله راح نأخذ سريع. فهنا مسلكان، المسلك الأول ما يسمى بمسلك قبح العقاب بلا بيان. والمسلك الثاني ما يسميه السيد الشهيد بمسلك حق الطاعة. أما مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي قال به المشهور، توجد هناك عدة براهين يحاول الاستدلال بها على صحة مسلك قبح العقاب بلا بيان. يوجد برهانان من قبل المحقق النائيني رضوان الله عليه، وبرهان من قبل المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وبرهان آخر أيضا من قبل المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. البرهان الأول ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه من أنه عند الشك في التكليف لا مقتضية للتحرك، لا مقتضية لتحرك العبد حتى يحرك العبد نحو الطاعة. وإذا لم يكن هناك محرك، إذا لم يكن هناك مقتض للتحرك، فعقاب المولى على عدم التحرك قبيح. هل أن المولى يؤاخذ العبد على أنك لما لم تتحرك نحو الطاعة في حين لا يوجد مقتض للتحرك؟ هذا قبيح. ويقول بأنه بما أن المقتضي للتحرك هو وصول التكليف لا ذات التكليف الواقعي، ذات التكليف الواقعي ليس مقتضا للتحرك، وإنما المقتضي لتحرك العابد نحو الطاعة هو وصول التكليف، يقصد الوصول القطعي. إذن فمع عدم الوصول لا مقتضي للتحرك. لو لم يكن مقتضا لو لم يكن يوجد مقتضا للتحرك إذن يقبح العقاب على عدم التحرك، وهذا هو قبح العقاب بلا بيان. هكذا استدل المحقق النائي رضوان الله عليه. وقد أشرنا إلى جواب ذلك فيما سبق من أن هذا الاستدلال في حقيقة مصادرة، كأنه رجوع إلى المطلوب في ضمن الاستدلال، وذلك باعتبار أنه من قال لك بأنه عند الشك عند عدم الوصول لا مقتضية للتحرك، دعوى عدم اقتضاء التحرك عدم وجود مقتضى للتحرك عند عدم وصول التكليف، هذا عين المدعى، عين المدعى الذي نريد أن نبرهن عليه. لأنه ما معنى أن لا مقتضية؟ معنى أنه لا حق للطاعة، إذ لو كان يوجد حق طاعة عند الشك عند عدم وصول البيان لكان نفس هذا الحق الطاعة مقتضيا للتحرك، نفس حق الطاعة إن كان حق الطاعة شاملا للإنسان الشاك، شاملا للتكليف الذي لم يصل بيانه إلى العابد، إن كان حق الطاعة شاملا لذلك لكان نفس هذا الحق الطاعة محركا للعابد نحو الطاعة. إذن فدعوى أنه عند عدم الوصول لا محركة يساوق دعوى أنه لا حق طاعة، وهذا أول الكلام، وهذا هو الخلاف القائم بيننا وبينك. إذن فهذا البرهان يرجع إلى المدعى، أنت تمسكت بمدعاك لإثبات مدعاك في الحقيقة، وهذا مصادرة. هذا هو الدليل الأول مع جوابه. إذا تحبون نطبق على العبارة بالتدريج هم أفضل. الوظيفة الأولية في حالة الشك، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأتى له إقامة الدليل، يعني لم يتمكن لم يمكن له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع وتحديدها في تحديدها، بقطع النظر عن تدخل الشارع لتعيين الوظيفة العملية للإنسان الشاك. وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي. فالوظيفة العملية الأولية هي ما يحكم به العقل، ما يدركه العقل بقطع النظر عن تدخل الشرع. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان. أولا مسلك قبح العقاب بلا بيان. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، لو لم يصل التكليف إلى العاب فلا مقتضي للتحرك، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح. ما دام لا يوجد مقتضي للتحرك، فلو أن المولى عاقب العبد على أنك لم تتحرك، هذا معنى أنه يعاقبه على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، وهذا قبيح. وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة، لأن عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة. قوله أنه لا مقتضي للتحرك عند الشك، هذا يساوق القول بأن المولى ليس له حق الطاعة عند الشك، إذن فهذا هو المدعى. بل فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة، من أن حق الطاعة هل يشمل التكليف المشكوك أو لا يشمل. الثاني، البرهان الثاني، الدليل الثاني، الاستشهاد بالأعراف العقلائية. هذا أيضا مضى سابقا، وهذا ربما يوجد في أكثر ألسنة الأصحاب لا فقط في لسان المحقق النائيني رضوان الله عليه، من الاستشهاد بالأعراف العقلائية، من أننا نرى بين العقلاء متى ما كان هناك رئيس ورعية ومرؤوسين، نجد بأنه لو أن أمر هذا الرئيس لم يصل إلى هؤلاء المرؤوسين، إلى هؤلاء الرعية، لم يصل إليهم بصورة قطعية، فخالفوا، يعني لم يعملوا بذاك الأمر الواقعي الذي كان قد صدر من رئيسهم ولم يصل إليهم، لو أن هؤلاء لم يعملوا بذلك وهذا الرئيس سوف لا يؤاخذهم، لا يعاقبهم على ذلك، وهؤلاء يعتذرون بأن أمرك هذا لم يصل إلينا وهو يقبل هذا العذر. هذه هي العادة العقلائية الجارية بين العقلاء، فيستشهدون بذلك على أن الشارع أيضا كذلك، لو لم يصل أمره إلى العبد فالعبد لم يقم بالامتثال، لم يحتاط في الامتثال، فلا وجه لمعاقبة المولى لهذا العبد. يقول هذا الاستشهاد باطل، لأن المولوية عند العقلاء مجعولة، لكن مولوية الله تبارك وتعالى مولوية ذاتية. المولوية المجعولة تتأطر بإطار جعلها، يمكن جعلها في حدود ضيقة ويمكن جعلها في حدود واسعة، والعقلاء اعتادوا على أن يجعلون المولوية في حدود ضيقة. اعتاد العقلاء على أنهم عندما ينصبون رئيسا، عندما يعتبرون شخصا رئيسا لهم، يعني يعتبرون له حق الطاعة، يجعلون له حق الطاعة بالجعل الاعتباري، يجعلون له حق طاعة بالجعل الاعتباري، إنما يجعلون له ذلك في حدود التكاليف الواصلة، في حدود التكاليف القطعية. أما في التكليف الظنية والاحتمالية، التكليف الذي لم يصل بيانه بصورة قطعية، لا يجعلون له حق الطاعة. صحيح، اعتاد العقلاء على ذلك، هذا تابع لحدود جعله، والجعل بما أنه كان ضيقا فحق الطاعة أصبح ضيقا في المولويات العقلائية، لكن بما أن مولوية الله تبارك وتعالى مولوية ذاتية نابعة من منعمية الله أو من خالقية الله على البحث بالي عقائدي أو ما أعرف في المفروض يبحث هذا البحث في بحث العقائد في بحث الكلام من أن منبع مولوية الله حق طاعة الله هل هو صفة منعميته أو صفة خالقيته مهما كان سواء كان بسبب منعميته أو بسبب خالقيته ستكون المنعمية أو الخالقية سببا ذاتيا لإيراث حق الطاعة له عقلا وليس جعليا بالجعل والاعتبار فلا بد وأن نعرف أنه ماذا يدرك العقل في هذه السببية الذاتية هل أن العقل يجعل هذا المستوى الواسع العميق للمنعمية سببا لحق الطاعة فقط للتكاليف القطعية أو يجعل ذلك سببا لحق الطاعة حتى في التكاليف الاحتمالية وهكذا الخالقية صفة الخالقية هذه الصفة التي تجعل المخلوق عبدا ذليلا للخالق لأنه هو الذي خلقه إذن يملكه يؤدي إلى الملكية التامة الملكية الحقيقية لا الاعتبارية للخالق تجاه مخلوقه الخالق يملك مخلوقه ملكا حقيقيا فهذا هل يؤدي إلى ضرورة الطاعة عقلا في تكاليف القطعية فحسب أو ضرورة الطاعة حتى في التكاليف الاحتمالية الظنية والاحتمالية فهذا يرجع إلى إدراك العقل بصورة أولية ذاتية ولا علاقة له بالجعل إذن فمقايسة حق طاعة الله بحق طاعة الموالي العرفيين العقلائيين هذا قياس مع الفارق فربما يكون الحق الطاعة المجعول بالجعل العقلائي ضيقا لكن العاقل يدرك حق الطاعة الواسعة للمولى تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى فهذا القياس قياس مع الفارق الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية لله تبارك وتعالى الثالث البيان الثالث للاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن الأحكام العقلية العملية من الحسن والقبح ترجع جميعا إلى حكم واحد أو قل حكمين حسن العدل وقبح الظلم وكلما حكم العقل من الأمور الأخرى بحسنها أو حكم بقبحها فهي مصادق للعدل والظلم والحكم هو هذان الحكمان فحسب حسن الظلم عفوا حسن العدل وقبح الظلم ضرب اليتيم قبيح لأنه من مصداق من مصادق الظلم مثلا الأمانة حسن لأنه مصداق من مصادق العدل الخيانة قبيح لأنه مصداق من مصادق الظلم وهكذا كل ما يحكم العقل بحسنه فهو مصداق من مصادق العدل وكل ما يحكم العقل بقبحه فهو مصداق من مصادق الظلم وعليه لو أردنا أن نعرف بأنه هل يقبح العقاب على مخالفة العبد في تكليف لم يصل بيانه إليه أو لا يقبح أو لا يقبح ذلك لابد وأن نلحظ أن هذا العقاب في حالة عدم وصول التكليف إلى العبد هل أن هذا العمل معاقبة هذا الرجل ظلم مصداق من مصادق الظلم أو ليس مصداقا من مصادق الظلم يقول عندما نلحظ من حيث المصداقية مصداقية الظلم أو العدل، نجد بأنه إن كان التكليف واصلا إلى العبد، إن كان التكليف واصلا إلى العبد، إذن فمن زي العبودية ومن شؤون العبودية أن يقوم هذا العبد بالامتثال، فلو لم يقم بالامتثال كان قبيحا، فلا يقبح عقابه لأنه ارتكب القبيح، لأن هذا المكلف هذا العبد الذي وصل إليه التكليف، عندما وصل إليه التكليف صار من زي العبودية أن يطيع، فلو لم يطع كان ظلما لمولاه، عدم الإطاعة ظلم للمولى، فمن حق المولى أن يعاقبه على هذا الظلم. ولكن لو لم يصل التكليف إلى العبد، لو لم يصل التكليف إلى العبد فليس من زي العبودية أن يقوم هذا العبد بالامتثال، ما دام أن هذا التكليف لم يصل إليه فليس من زي العبودية أن يقوم بالامتثال، وعليه فليست مخالفته مصداقا للظلم، وبالتالي سيكون عقابه مصداقا للظلم. لو لم يكن مخالفة العبد مصداقا للظلم فسيكون معاقبة المولى له مصداقا للظلم فيكون قبيحا. هذا بيان المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في الاستدلال على قبح العقاب بلا بيان. السيد الشيخ رضوان الله عليه يجيب على ذلك أيضا بأنه أصل قاعدة أن حكم العقل بالحسن والقبح يرجعان دائما إلى حكمه بحسن العدل وقبح الظلم، وجميع الأحكام الأخرى للعقل العملي ترجع كلها إلى هذين الحكمين، مصاديق لهذين الحكمين وهما حسن العدل وقبح الظلم. أصل هذه القاعدة وإن كانت هي المشهورة في ألسنة الأصحاب هو المحقق الإصفهاني وغيره، وبالأخص العلماء المتأثرين أكثر بالفلسفة يبنون على هذا المبنى، من أنه ما عندنا حسن وقبح سوى الظلم والعدل، والأمور الأخرى كلها مصاديق للحسن والقبح، وإن كان هذا هو المشهور لكن هذا غير صحيح، وإنما الصحيح أنه في كل مصداق من تلك المصاديق لا بد وأن نلحظ أن العاقل هل يدرك قبحه أو حسنه بوصفه الخاص، لا لكونه مصداقا للظلم لا لكونه مصداقا للعابد، بل كل مصداق بوصفه الخاص لا بد وأن نلحظ أن العاقل هل يدرك قبحه أو حسنه أو لا يدرك، وذلك باعتبار أن قضية الظلم قبيح تستبطن مصادرة، تستبطن يعني قضية بشرط محمول، وهكذا قضية الحسن بل عفوا العدل حسن أيضا قضية بشرط محمول. ما معنى الظلم قبيح؟ عندما نتأمل في معنى الظلم ونتأمل في معنى قبيح وجدنا بأن الموضوع قد أخذ شرطا في المحمول، وهذه القضية كقضية زيد القائم قائم، وذلك باعتبار أنه الظلم قبيح. الظلم معنى الظلم كما فسروه هو سلب ذي الحق حقه، هكذا فسروه هكذا عرفوا الظلم، سلب ذي الحق حقه، إذن لابد من الاعتراف مسبقا لوجود حق، حتى يصدق على سلبه أنه ظلم. ما معنى الحق؟ الحق ما يقبح سلبه. رجعنا إلى معنى القبح. إذن فالظلم هو فعل ما يقبح. هذا يصير الظلم، لأن الظلم هو الظلم هو سلب ذي الحق حقه، ومعنى الحق ما يقبح سلبه. إذن الظلم يستبطن معنى القبح، وبعد ذلك نخبر عن هذا الظلم بأنه قبيح. قبيح أيضا بأي معنى؟ يعني أنه سلب للحق، لحق شخص. يدرك العقل بأن هذا حق لشخص آخر وقد سلب، هذا معنى كونه ظلم. الظلم معنى الظلم يعني سلب الحق. إذن فالظلم والقبح يستبطنان معنى واحدا، نفس معنى القبح مستبطن في معنى الظلم. يعني يستبطن كأنه قال الشيء القبيح قبيح، الظلم قبيحون، هكذا راح يكون كقول القائل زيد القائم قائم. إذن فهذه القضية قضية بشرط المحمول، ولا يمكن تطبيقها إلا بمعرفة ذلك الحق الذي لا بد من الاعتراف به مسبقا، لأن الظلم هو ما سلب ذي الحق حقه، لأن الظلم هو سلب ذي الحق حقه، ولا يمكن التعرف على ذلك من حيث التطبيق إلا بأن نعرف ما هو الحق. إذن ففي المصادق لا بد وأن نلحظ أي مصداق هو حق يعني يقبح سلبه، ومعنى الحق يعني ما يقبح سلبه، أي مصداق يقبح سلبه وأي مصداق لا يقبح سلبه. لا بد وأن نلحظ الخيانة هل هي حق مخالفة للحق أو ليست مخالفة للحق؟ الأمانة هل هي حق أو ليس حقا؟ ضرب اليتيم هل هو مخالفة للحق أو ليس مخالفة للحق؟ هذه المصادق واحدا واحدا لا بد وأن نعرف أن العاقل هل يحكم فيها بالقبح، هل يحكم فيها بأنه سلب للحق أو لا يحكم فيها بأنه سلب للحق. وما عندنا شيء عام باسم الظلم بحيث كل فرد من هذه يصبح مصداقا لذاك فيشمله حكم العقل. هذا في الحقيقة تجميع لهذه المصادر. الظلم يمكن أن نرمز به إلى مجموع المصادر التي يحكم العقل في كل منها بقبح السلب، يحكم في كل منها بالقبح. هذا معقول، نأخذ الظلم كعنوان رمزي عام وهو تجميع لتلك المصادق، وهذا لا يعني أن الحكم العقلي صار حكما واحدا. الحكم العقلي لم يصبح حكما واحدا، في كل مورد وفي كل مصداق من تلك المصادق العقل يدرك، لا بد وأن يدرك أنه ظلم أو ليس ظلما، أنه قبيح أو ليس قبيحا. فليس هناك قبح واحد على عنوان واحد للظلم وهذه مصادق لذاك القبح الواحد، لا، كل واحد من هذه المصادق له قبحه، له قبحه الخاص به، والعاقل لا بد وأن يدركه بصفته الخاصة لا بما أنه مصداق للظلم، لأن معنى الظلم يستبطن معنى القبح. فلا معنى لأن نقول بأن الظلم بعنوانه الكلي قبيح، هذا معنى القبيح قبيح، هذا قضية بشرط محمول، قضية فارغة لا مدلول فيها لأنها بشرط محمول. أما القضية التي هي حقيقية وليست بشرط محمول فهي تلك القضايا الجزئية: الخيانة قبيحة، ضرب اليتيم قبيح، الأمانة حسنة. هذه القضايا والمصادق الخاصة هذه هي القضايا الحقيقية التي يدركها العاقل، التي يدركها العقل بدون أخذ الموضوع في المحمول. أما قضية أن الظلم قبيح قضية قد أخذ الموضوع في المحمول. فإذا الإدراك العقلي الحقيقي هو في الحقيقة في تلك المصادق، في كل مصداق يدركه العقل، يدرك العقل كل مصداق من تلك المصادق. إذا فلا بد وأن نتتبع تلك المصادق لنجد في كل مورد في كل مصداق أنه هل هو قبيح أو ليس قبيحا. ومن جملة المصادق التي لا بد من ملاحظتها هو ما نحن فيه، هو محل الخلاف في بحثنا، من أن مخالفة المولى في تكليف غير واصل بالوصول القطعي قبيح أو ليس قبيحا. هذا بحد ذاته لا بد وأن نجد بأنه هل يدرك العقل قبحه أو لا يدرك قبحه، لا بما هو مصداق من مصادق الظلم، بل هذا بحد ذاته لا بد وأن نجد بأنه هل هو قبيح عقلا أو ليس قبيحا عقلا. نحن نؤمن بأنه ليس قبيحا عقلا، بأنه قبيح عقلا، مخالفته تكليف الله تبارك وتعالى الغير الواصل قبيح على العبد، وبالتالي معاقبته ليس قبيحا. بينما هؤلاء يقولون بأن مخالفة المولى في تكليف غير الواصل ليس قبيحا، إذن فعقابه سيكون قبيحا. إذن صار هذا اختلافا بيننا وبينهم في أصل الإدراك العقلي لهذا المصداق، لا أنه مباشرة، يعني الاختلاف بيننا وبينهم من أنه هل يدرك العقل هنا القبح أو لا يدرك العقل القبح، لا بوصفه مصداقا للظلم حتى يقول بأن هذا، بما أنه ليس مصداقا للظلم إذن ليس قبيحا. نحن نجد بأن هذا قبيح بذاته بما هو لا بما هو مصداق للظلم، هذا قبيح هو بذاته. الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العادل. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية، وهو ظلم من العابد لمولاه، فيستحق منه الذم والعقاب. إذن يعني لا يقبح عقابه ليس ظلما، ما دام أن العابد هو الظالم فيما إذا وصل إليه التكليف، فيما إذا وصل إليه التكليف فالعابد هو الظالم، مخالفته مصداق من مصادق الظلم، إذن عقابه ليس مصداقا من مصادق الظلم، فيستحق منه الذم والعقاب. وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة، يعني مخالفة التكليف غير الواصل يقصد، ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، ليس مصداقا من مصادق الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العابد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، بل إن من زي العبودية أن يمتثل التكليف الواصل، لا أن يمتثل التكليف بما هو تكليف في الواقع. إذ ليس منزي العبودية أن لا يخالف العابد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما، يعني مخالفة العابد للتكليف الغير واصل ليس مصداقا من مصادق الظلم للمولى، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح، يعني أن العقاب يصبح ظلما، يصبح مصداقا من مصادق الظلم فيقبح، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم وحسن العادل هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح بالحسن والقبح عموما، وأنها كلها تطبيقات له، هذا الادعاء وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له، هذا غير صحيحين، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، تعريف الظلم سلب ذي الحق حقه، إذن فيستبطن معنى الحق والحق يستبطن معنى القبح، معنى قبح السلب، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، يعني في المرتبة السابقة العاقل يدرك القبح أن هذا قبيح سلبه أو ليس قبيحا سلبه، لا بما هو ظلم بل بما هو هو، كل شيء بما هو هو لا بد أن يدرك العاقل هل هو هل أن سلبه قبيح أو ليس سلبه قبيحا. وهذا يعني أن افتراض ثبوت حق وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، العقل العملي مباشرة يدرك ذلك الحق. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. إذن بشكل مباشر العقل يدرك ضرورة العقل يدرك ضرورة شكر المنعم، طاعة المنعم، يدرك ضرورة طاعة المنعم وأن عدم طاعته قبيح لا بما هو ظلم بل في حد ذاته هذا قبيح لأنه يخالف حق المولى، يخالف حق المولى، وبالتالي بل يسمى بالظلم بعد أن حكم العقل بأنه قبيح، عندئذ يسمى بالظلم لأنه أولا بل يكون ظلما وبوصفه ظلما يصبح قبيحا، لا بالعكس بوصفه قبيحا يسمى بالظلم انطبق عليه عنوان الظلم. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة وهو في المقام حق الطاعة، هذا الحق المدرك في المرتبة السابقة هو حق الطاعة، فلا بد أن يتجه البحث إلى حق الطاعة للمولى. هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ؟ خب هنا أم يشير السيد شيرغان الله عليه أن من المسلم أن التكليف الذي لم يصل حتى بالوصول الاحتمالي فلا يشمله حق الطاعة، التكليف الذي لم يصل حتى على مستوى الاحتمال، يعني إذا قطعنا بعدمه، التكليف الذي قطعنا بعدمه بحيث لم نحتمل وجود هذا التكليف ولو احتمالا ضعيفا، مثل هذا التكليف حتى وإن كان موجودا في علم الله لكن بما أننا قطعنا بعدمه فلا يوجد فيه حق طاعة، هذا المقدار مسلم. وإنما الكلام في أن الوصول الذي هو شرط في تحقق حق الطاعة هل هو الوصول القطعي أو يشمل حتى الوصول الاحتمالي، هذا محل الخلاف. أما إذا لم يصل نهائيا حتى بالاحتمال بحيث قطعنا بعدمه فهذا مسلم أنه لا يوجد حق طاعة. يقول بعد الفراغ عن عدم شموله، يعني عن عدم شمول حق الطاعة للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه، يعني حتى وإن قطعنا بعدمه لو لم يصل بوجه، ما معنى لم يصل بوجه؟ يعني لم يصل حتى بالوجه الاحتمالي، يعني قطعنا بعدمه، مثل في هذه الحالة لا شك يعني ولا يوجد حق طاعة. إذن فحق الطاعة إنما يحصل فيما إذا وصل التكليف، لكن وصل بأي وصول؟ هل وصل بالوصول القطعي فقط أو حتى بالوصول الاحتمالي؟ هذا هو الذي وقع الخلاف بيننا وبينهم، والحمد لله رب العالمين.